السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت بيوت الله ونحن في ليلة الخميس، ليلة 27 من الحج لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر التاسع لعام 16 و2000، لنقرأ كتاب التوحيد الذي صنفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نعم، اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين.
اللهم.
يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما.
قل تعالوا
أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بارك الله. الحمد لله. كتاب التوحيد. التوحيد هو حق الله عز وجل على عباده، وما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا للتوحيد. والدليل قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وهذا أسلوب حصر، لأنه جاء إلا بعد ما النافية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته لا لشيء آخر. ولذلك من حقق العبادة لله عز وجل فقد حقق الأمر العظيم الجلل الذي من أجله خلق. ما خلقنا الله لنأكل ونشرب ونتزوج، هذه أباحها الله لنا، وإن لم نأتيها نهلك، سخرها الله لنا. لكن الحكمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، خلقنا لعبادته. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حصر، ومعنى يعبدون يعني يوحدون، وجاء في تفسيرها: إلا ليعرفون. ولا منافاة، فإن معرفة الله عز وجل تحمل العبد على عبادته. ولذلك كلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل كلما ازداد عبادة لله. ولذا أجهل الناس هم الذين يشركون بالله عز وجل. سبب الشرك أنهم يجهلون الله، حتى أن من جهلهم ساووا بين الخالق والمخلوق، فعبدوا المخلوق كما يعبد الخالق، وصرفوا له ألوانا وأنواعا من العبادات كما يجب أن تصرف للخالق. فإذاك يوم القيامة المشركون يدخلون جهنم، ماذا يقولون؟ نادمين. ماذا يقولون؟ يقول: تالله، يعني والله، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ساووا بين الآلهة الباطلة وبين رب العالمين، فصرفوا لهم من العبادات ما يجب أن يصرف لله وحده، فهذا غاية الجهل. فالعالم بالله عز وجل هو الذي يوحد الله تبارك وتعالى ويعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط في التوحيد العلم، فكلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل ازداد توحيدا لله وعبادة لله وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قالك قائل: لماذا خلقك الله؟ فقل: خلقني لعبادته. إذا قالك القائل: لماذا خلقك الله؟ فقل: خلقني لعبادته. فإذا قالك: وما الدليل؟ قل: الدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقنا الله عز وجل أيضا لمعرفته، لأن قال: إلا لتعبدون، يعني إلا لتعرفون. فمعرفة الله عز وجل مطلب عظيم شرعي، حتى قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلقنا لنعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأراد الله عز وجل أن يعرف نفسه لخلقه، فخلقهم وأرسل رسله وأنزل كتبه. ولذلك أعظم ما في كتاب الله وأكثر ما يتكرر في كتاب الله هو التعريف بالله عز وجل: وما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، وبما أمر وعما نهى، وماذا يحب وماذا يبغض، وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه. الحديث الأعظم في كتاب الله هو عن الله عز وجل، حتى أن كتاب الله وصفته وكلامه. ولذلك هذا مترتب على هذا: من عرف الله عز وجل عبد الله، ومن جهل الله أشرك بالله. فلذلك المشركون يقال عنهم جاهليون: قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون. فمن عبد غير الله فهو الجاهل وهو السفيه. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ملة إبراهيم إيش هي؟ التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا الجاهل السفيه الذي يشرك بالله عز وجل. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. الأمر الثالث الذي خلقنا الله من أجله: الاختبار والابتلاء. جئنا إلى هذه الدنيا الاختبار والابتلاء. والدليل قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لما ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وابتلانا بالأوامر والنواهي، فمن استقام على أمر الله واتقاه فله الرضا، ومن تولى وعصى الله عز وجل فلا يلومن إلا نفسه. إذن إذا قيل لك: لماذا خلقت؟ فقل: خلقت لعبادة الله. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقت ليتعرف على الله عز وجل، خلقنا الله ليعرفنا بنفسه. والدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلقنا الله ليختبرنا للابتلاء والاختبار. والدليل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل خلقنا لعبادته وليعرفنا بنفسه، وابتلانا واختبرنا. وكل هذه الأمور الثلاثة مرتبطة. فأعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، فلذلك صدر الشيخ كتابه بهذه الآية فقال: باب التوحيد، كتاب التوحيد باب حق الله على العباد وحق العباد على الله. فأنت عليك حق عظيم أوجبه الله عز وجل عليك. ما هو؟ التوحيد. وحق العباد على الله يدخلهم الجنة إذا وحدوا الله تبارك وتعالى، فلنعلم هذا جيدا. قال: وقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية في أي سورة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في سورة الذاريات. ماذا قال قبلها؟ قال قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيه إشارة إلى أن أولى ما يجب علينا أن نذكر به أنفسنا والآخرين هذا الأمر الجلل العظيم. وذكر وذكر ذكر نفسك وذكر الآخرين ولا تنسى هذا أبدا، واجعل نصب عينيك أنك مخلوق من أجل العبادة. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش تمام الآيات هذه؟ قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل لا يحتاج إلى عباده بشيء، لا إلى العبادة ولا إلى الملائكة ولا العرش ولا الكرسي ولا السماوات والأرض ولا ما بينهما، غني سبحانه وتعالى. وإنما أكرمنا برحمته أن خلقنا وأمرنا بعبادته، فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة رحمة بنا، فقال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل كتابه رحمة فقال هدى ورحمة للمحسنين. فمن رحمة الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء وسبقت وغلبت غضبه، ورحمته جل وعلا التي جعل منها واحدة في الدنيا يتراحم بها العباد وجعل 99 يوم القيامة، حتى أنه جل وعلا أرحم بعبده من الأم من الأم بولدها. شوف رحمة الله عز وجل، حتى أنه أرحم بالعبد بعبده من الأم بولدها. فمن رحمته خلقنا، ومن رحمته أرسل رسوله، ومن رحمته أنزل كتابه، ومن رحمته أمرنا ونهانا، ومن رحمته كلفنا بالعبادة. لا لأنه بحاجة إلى العبادة، كلا، فهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية، حتى قال في الحديث القدسي يا عباد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله غني سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وقال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وقال جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالله غني، وإنما من رحمته أكرمنا بخلقه إيانا ورزقه إيانا وأمره إيانا وإرسال الرسول وإنزال الكتب حتى نكون عبيدا له، فنشرف بذلك، لأن من لم يكن عبدا لله كان عبدا لغير الله. شتان، فرق كبير بين أن تكون عبدا لله لخالقك ومولاك وبين أن تكون عبدا لمخلوق مثلك أو أدناك. قد تكون عبدا للشيطان أو للهوى أو لإنس أو لجن، فأن تكون المخلوق مع تكون عابدا لمخلوق مربوب فهذا في غاية الذل، لكن أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى فإكراما من الله ورحمة من الله خلقنا سبحانه وتعالى لنعبده وحده لا شريك له. وأما الله عز وجل فهو غني عنا، لو كفر الناس جميعا ما ضر الله شيء، فلا بد أن نعلم هذا، لأن بعض الناس يجهل جهلا عظيما، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. فلا بد أن نعرف هذا جيدا، نحن الفقراء إلى الله محتاجين إلى عبادة الله، والله هو الغني الحميد، فخلقنا وأكرمنا بأن كلفنا بعبادته حتى نشرف بذلك. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، يعني كما يريد عادة الناس من عبيدهم، يتخذون عبيدا بحاجة إليهم حتى يزرع لهم ويحصد لهم ويصنع لهم ويدافع عنهم. لا لا، رب العالمين يدفع هذا الإيهام، يقول ما أريد منهم من رزق، أي كما يريد السادة عادة من عبيدهم، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الناس أكثر ما يخافون على الرزق وعلى الأمن، يخافون أحد يتسلط عليهم من عداء الله عز وجل فيسفك دماءهم ويجتاح بلادهم ويهتك أعراضهم ويصادر أموالهم، صح؟ خايفين من هذه وهذه، رب العالمين هو الرزاق وهو ذو القوة، هو الرزاق الذي بيده جل وعلا ملكوت السماوات والأرض، وهو القوي المتين الغالب العزيز الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء. فالعبد إذا عبد الله عز وجل شرف بذلك، فما أعظم من شرف أن تكون عبدا لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال في الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تدل الآية الثانية على أن دعوة الرسل كلهم هي عبادة الله وحده لا شريك له. ما من رسول بعثه الله عز وجل إلا ودعا قومه للتوحيد لعبادة الله وحده لا شريك له. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة أرسل الله لها رسولا، وكلهم اجتمعوا على هذه الدعوة، دعوة التوحيد. فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو صنم أو وثن. فلا يجوز أن يعبد شيء من دون الله عز وجل، وإنما الدين كله لله، العبادة لله وحده لا شريك له. ومثل هذه الآية التي تدل على أن كل الرسل لدعوتهم التوحيد، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فاستفدنا هذه الفائدة الآن، أن الرسل جميعا دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. وللفائدة، قد اجتمع الرسل جميعا للدعوة إلى أربعة مسائل كلهم بالاتفاق. المسألة الأولى التوحيد، عرفناه وعرفنا دليلها. المسألة الثانية، من يعرف؟ ها؟ التقوى. كل الرسل دعوا إلى التقوى، ما من رسول يأتي قومه إلا قال اتقوا الله، لأن الله عز أهل التقوى وأهل المغفرة، يستحق أن يتقى سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، خلقنا لنتقي الله عز وجل. فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد طاعة الرسول، ما من رسول يأتي لقوم إلا قال طيعوني، لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليعبدوه. لما خلقهم ليعبدوه بين لهم كيف يعبدوه، إذ لا يعقل أنهم يخلقهم لعبادته ولا بين لهم كيف العبادة. هل يعقل؟ لو أن شخصا ما وظف موظفا لأعطته أفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، صح؟ كيف ربع يخلق الجن والإنس بهذه الأعداد التي لا يحصي له لعبادته ولا يبين لهم كيف يعبدوه؟ لا يمكن. فلذلك كل رسول يأتي إلى قوم يقول طيعوني اعبدوا الله كما أمركم كما أوحى الله إليه. فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا يمكن الله يرسل رسول ولا يأمرهم باتباعه وطاعته، فهم بحاجة إلى الاقتداء. فقال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال جل وعلا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله اليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى أن يطيعوه، وأمر الله عز بذلك. فقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: وأن تطيعوه تهتدوا. فأمرنا باتباع الرسول، وكل رسول يأتي لقومه يأمرهم بالاتباع. ولذلك كما أن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على إخلاص الدين لله، فإن شهادة محمد رسول الله تدل على وجوب متابعة رسول الله، لأن نحن أمرنا بأمرين اثنين: بأن نعبد الله كما أمر الله. وكيف أمر الله؟ أمر الله بعبادته على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي من هوى، يأتي من الله عز وجل بالعلم. فقال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووحي من الله عز وجل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا أنزله الله عز وجل. وهذا معنى ووجدك ضالا فهدى، معنى ووجدك ضالا يعني ما كنت تعرف الكتاب ولا الإيمان، فهداه الله عز وجل لذلك، وهدى به فجعله سراجا منيرا وداعنا الله بإذنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما أرسل ليطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والأخير وهو الاستغفار. كل الرسل دعوا أقوامهم إلى الاستغفار، لأن الإنسان مهما اجتهد في عبادة الله ومتابعة رسول الله وفي تقوى الله لابد أن يقصر، فكيف يزيل هذا التقصير؟ بكثرة الاستغفار. فما من رسول إلا دعا قومه إلى الاستغفار. من هو أول الرسل؟ نوح عليه السلام. ما الدليل؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. شوف أول رسول أنزل الله سورة اسمها سورة نوح، صح؟ في سورة نوح في القرآن جزء 29 ماذا قال الله فيها؟ ها، من يتبرع؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبلي أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، ها، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. شفت ايش قلنا احنا؟ عبادة الله وطاعة الرسول وتقوى الله. باقي الاستغفار، ماذا قال بعد ذلك؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكل الرسل هكذا، لو تتبعت القرآن تجد يدعون قومه إلى التوحيد وإلى التقوى وإلى طاعة الرسول وإلى الاستغفار. فالشيخ هنا أورد الآية هذه لبيان أن دعوة الرسل جميعا هي التوحيد. فقال: وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الشاهد قول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، هذا قضاء كوني ولا شرعي؟ ها، كيف عرفت أنه شرعي ما هو كوني؟ نعم، قضاء الله الكوني كن فيكون. لو كان قضاء الله كوني هنا نعبد الله لكان الناس كلهم يعبدون الله ولا واحد إيش يشرك بالله، لكن هذا قضاء شرعي، قضاء يعني أمر الله به شرعا والله يحب هذا. فمن الناس من يؤمن ومنهم من يكفر، منهم من يوحد ومنهم من يشرك، فهو قضاء ماذا؟ قضاء شرعي، وليس قضاء كوني. ما الذي قضاه الله عز وجل أمر به؟ قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا دعوة للتوحيد، إلى أن تكون العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، وهو معنى التوحيد. والتوحيد معناه إفراد الله بما يجب له. توحيد نسمع توحيد، ما معنى التوحيد؟ التوحيد فعله الماضي وحده، والمضارع يوحده، والمصدر التوحيد، وحد يوحد توحيدا يعني جعل الشيء واحدا، هذا معناه اللغوي. التوحيد لغة جعل الشيء واحد، كما يقال وحد الكلمة، وحد الزي، وحد الصف، يعني جعله واحدا، صح؟ فالتوحيد في الشرع معناه إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، أو قل إفراد الله بما يجب له، أو قل إفراد الله بما يستحق ويجب له. وما الذي يجب له ويستحقه؟ يستحق الربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى. فالعلماء ورث الأنبياء بحثوا وسبروا القرآن والسنة فوجدوا أن الذي يستحقه الله عز وجل الربوبية، أي أنه هو الرب المنفرد بأفعاله، فوحده جل وعلا خلق كل شيء، ووحده جل وعلا مالك لكل شيء، وحده جل وعلا مدبر لكل شيء، لا شريك له في أفعاله. ما في غير الله عز وجل خلق ذرة، ما من مخلوق سواء كان عظيما أو حقيرا إلا والله خالقه، وما من مملوك سواء كان صغيرا كبيرا حقيرا عظيما إلا والله مالكه، وما من مخلوق إلا والله مدبره، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق هو الآمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، كله بيد الله سبحانه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يجير ولا يجار عليه، له ملك السماوات والأرض، مالك يوم الدين. فمعنى التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، أي أن الله لا شريك له في أفعاله. ومعنى التوحيد إفراد الله بالألوهية، يعني بالعبادة، يعني لا أحد مع الله يستحق فعلا من أفعال العبادة، من عبادات العباد. والعباد لهم أفعال يتعبدون بها، منها أعمال قلبية ومنها أعمال قولية ومنها أعمال بدنية ومنها أعمال مالية. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن تجعل كل العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. فمثلا من أعمال القلوب الخوف، الرجاء، التوكل، الرهبة، الرغبة، يجب أن تخاف الله وحده وترجو الله وحده وتخشى الله وحده وتتوكل على الله وحده. ومن العبادات عبادات قولية كقراءة القرآن والذكر والنصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والخطب، هذه إيش؟ أيضا عبادات يجب أن تبتغي بها وجه الله عز وجل. وفي عبادة مالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات والذبائح، هذه يجب أن تكون لمن؟ لله وحده. وفي عبادة بدنية كالصوم كالركوع والقيام والسجود والطواف والسعي بين الصفا والمروة والسعي الأرامل والمساكين، هذه عبادات بدنية أيضا يجب أن تجعلها لله، يعني حتى تكون واحد لله عز وجل اجعل كل العبادة لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا وإياي فارهبون، وقال وإياي فاتقون، وقال جل وعلا فلا تخشوا مخشون، وقال جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني. فيجب أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له في جميع عبادات. وعلى هذا إذا دعوت فادع الله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله وحده، وإذا توكلت فتوكل على الله وحده، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعيذ إلا بالله، ولا تحلف إلا بالله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا تصدقت، إذا قرأت القرآن، إذا ذكرت الله، إذا استغفرت، إذا حججت، إذا اعتمرت، إذا قرأت أي عبادة اجعلها لله وحده. وبهذا أمرنا، فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ الدين الخالص. إيش نفهم من هذا؟ أن ما لم يكن خالصا فليس لله. ما الذي لله؟ الدين الخالص الصافي، يعني اللي فيه فيه لن يكون لله. وهذا المعنى من هذه الآية المفهوم منها جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم، يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك تعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو الذي أشرك. ما الذي يقبل الله عز وجل؟ إما أن يكون العمل كله لله عز وجل، وإلا الله لن يقبله. غني لله وغير الله ما لا، لله وحده. وإذا قال: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلذلك قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلقن غلاما التوحيد، يلقنه تلقينا، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا نحتاج حاجة ماسة أشد من حاجة للهواء والطعام والشراب، أن نتقن التوحيد والإخلاص لله، ونعلم أن ما خلقنا إلا لنعبد الله مخلص له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين. فلا تسأل إلا الله عز وجل، ولا تتوكل إلا على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالتوكل على الله والاستعانة بالله والسجود لله والركوع لله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. فصلي لمن؟ فصلي، فصلي لربك، وانحر، وانحر لربك. فالنسك لله والعبادة لله والسجود لله والركوع لله. هكذا يكون التوحيد، هو إخلاص الدين لله عز وجل وحده لا شريك له. وهذا الذي قضاه الله، وهذا الذي أمر به، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذان أمران عظيمان جليلان، الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، مما يدل على أنه لا تنفع العبادة ما لم تكن خالصة من الشرك. وإلا ترى ما من مشرك إلا ويعبد الله، أتظن أن المشرك لا يعبد الله؟ لا، يعبدون الله المشركون، لكنهم يعبدون الله ولا يتخلصون من الشرك. والله عز وجل يقول عن المشركين: وإلى غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين. المشركون يعبدون الله ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويكرمون الضيف ويفعلون ويفعلون، لكنهم يشركون بالله عز وجل، يدعون غير الله، يتوكلون على غير الله، يخافون من غير الله، يرضون بالشرك. فلا تظن أنك تكون موحدا بعبادة الله فحسب، لا، تكون موحدا بعبادة الله والخلوص من الشرك. فلذلك رب العالمين أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، ما قال اعبدوا الله فحسب، بل قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما كما سيأتي في حديث معاذ لما قال: أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا كنت بحاجة ماسة إلى معرفة الشرك، لما الشرك اشتبه فيه حتى تتجنب الشرك، إذ كيف ينهان الله عن شيء وأنت لا تعرفه؟ يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنت مأمور أن تتعلم التوحيد والشرك، تتعلم التوحيد حتى توحد الله عز وجل، وتتعلم الشرك حتى تجتنب الشرك. ولذلك أمر الله عز وجل ماذا؟ إما أمر للامتثال وإما نهي للاجتناب.
فذاك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه يبين الأوامر يبين النواهي، قال اجتنبوا السبع المبيقات، اجتنبوا السبع المبيقات، هي كلها إيش؟ أشياء منهي عنها، ليست أشياء مأمور بها. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا المنهي عنه كما أنه يبين لنا المأمور به، لنمتثل المأمور ونجتنب المحظور. حتى حذيفة كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنجد هنا الأمر الجلل العظيم أن الله لما أمر بالعبادة نهى عن الشرك، أمر بعبادته ونهى عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذلك لأن الشرك خطير، خطير جدا، فهو محبط لجميع الأعمال. والله لو كان عند الإنسان ما عنده من الأعمال الصالحة إذا أشرك بالله حبط عمله. حتى قال الله عز وجل مبين خطر الشرك يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الموحدين وأكمل عباد الله لله، يقول له ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله وأنت الرسول، شوف وأنت الرسول، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك وإن كنت رسول الله. هذا تحذير لنا، وللرسول صلى الله عليه وسلم معصوم. فإذا بين الله عز هذا البيان العظيم أنه قال لنبيه هذا الكلام، فقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من المرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله بعض الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال ولو أشركوا، هم أنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإن كانوا أنبياء. فخطير الشرك جدا، خطير، فلذلك الله لا يغفره أبدا في حق من مات عليه ولقي الله مشرك، هذا لا يمكن الله يغفر له. الله عز وجل أخبر عن ذلك، أخبر بذلك عن نفسه، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. خطير جدا، فلا بد أن نتعرف التوحيد والعبادة لله لنعبد الله، ولا بد أن نعرف الشرك حتى نجتنب الشرك. فجاء هذا الأمر، هذان أمران اثنان ليس أمر واحد، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا يغرك من يقول ايش توحيد توحيد شرك توحيد، ليمتى توحيد ليمتى حتى ندخل الجنه، ما ندخل الجنه الا به، ما فيها ما له وقفه، هذا ما في تاريخ صلاحيه ينتهي عنده، حتى تطأ قدماك ارض الجنه برحمته وفضله، ما تدخل الجنه الا بالتوحيد، ولن تنجو من النار الا بالتوحيد. هكذا بعض الناس الان يصد الناس عن التوحيد، توحيد توحيد توحيد، تعجب كيف مسلم يقول هذا الكلام، هذا الإنسان يفهم الدين، ما خلقنا إلا من أجل التوحيد. والله هكذا بعض الدعاة من يدعو الله. ذات يوم دخلت مسجد ما في خطيب، قال أخطب أخطب، قلت خطبت عن التوحيد، ولا واحد ينتقدني، طاطا قايم على المنبر خاطب عن التوحيد، شوف كأني قاعد ألعب توحيد، خلقنا من أجله، طاطا الناس وين والدنيا وين، عن التوحيد عن التوحيد. وما أرسل الله الرسل إلا من أجل التوحيد، وما خلقنا الله إلا من أجل التوحيد، ولن ندخل الجنة إلا بالتوحيد، ولن ننجو من النار إلا بالتوحيد. التوحيد هو دين الله كله. لو أتى الإنسان بحسنات كجبال تهامة بلا توحيد حبط عمله. لكن هذا الجهل العظيم الذي خيم على كثير من الناس، ربما لو ذهب شيء من دنياه لأقام الدنيا وما أقعدها، لكن يذهب توحيده كأن الأمر لا يعنيه، لا يعنيه. والحقيقة أن إذا ذهب التوحيد ذهبت الدنيا والآخرة. ما الفائدة لو أن إنسان يعني ظفر بالدنيا بحذافيرها ثم لقي الله عز المشرك دخل جهنم ما يخرج منها أبدا، ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ولو عاش أشقى الناس في الدنيا في الفقر والبؤس والظلم وإلى آخره، لكنه لقي الله وهو موحد سيدخل جنة أبد الآبدين لن يخرج منها. هذا الفوز العظيم. ولذلك لابد أن نعرف التوحيد ونعرف قيمته وفضله ونتمسك به ونموت من أجله. كثير من جمهور المسلمين ما يعتني بالتوحيد، ولو قال لا إله إلا الله قل إيش معنى لا إله إلا الله؟ ما عرفش معناها. ولذلك تجدهم يقول لا إله إلا الله وتجدهم يعبدون أولياء من دون الله. تجدوا كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يضيق صدرهم من توحيد الله عز وجل. حتى أن بعضهم يقول التوحيد يفرق الناس، خل الناس أمة واحدة. أمة واحدة ما كانت على التوحيد لن تكون أمة، ستكون أمم، كل حزب بما لديهم فرحون. لكن ما تتحد الأمة إلا على توحيد الله، توحيد الله عز وجل، أن نعبد الله جميعا، الله وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا هو الأمر الجلل العظيم. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشركوا مع الله إيش؟ أي شيء من الأشياء، لا ملائكة مقربين ولا أنبياء مرسلين ولا أولياء صالحين ولا شمس ولا قمر ولا وطنية ولا قبلية ولا دنيا ولا درهم ولا دينار ولا لا 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 لا, لا تشرك مع الله أي أحد أي أحد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يجب أن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل تعالوا تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ذكر المحرمات في هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام. أول محرم قل، يعني يا رسول الله، الله يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلن هذا الإعلان، قل تعالوا. الخطاب لكل من يصح أن يوجه له الخطاب: تعالوا إلى هذه البنود العظيمة. ما هي؟ أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يتلوه قراءة، لأن القرآن كلام الله يتلى. أول أمر قال: ألا تشركوا به شيئا. مقدم هذا النهي على كل شيء. ومقتضى ألا تشركوا بالله شيئا أي أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى، فأنه لا يمكن لإنسان يترك الشرك ويكون موحدا، لأن إذا ما عبد الله عز وجل لن يكون موحدا. لو قال أنا لا أعبد لا الله ولا أعبد غيره، لا هذا عبد غير الله، عبد هواه. لأننا أمرنا أن نعبد الله عز وجل. ما يكفي الواحد يقول صح أنا أعترف بأن الله موجود. حتى بعض الناس يقول إذا شاف واحد يقول ما شاء الله مسلم يقول الله موجود، حتى إبليس يعرف بأن الله موجود. ما يكفي أنك تقر بأن الله موجود، بل ولا يكفي أن تقر بأن الله عز وجل هو الذي خلق، بل ولا يكفي أن تقر بأن الله هو الذي يستحق العبادة. لابد مع هذا الإقرار أن تقوم بعبادته. فلو قال نعم أنا أعرف أن الله لا حق عليه أن أعبده، طيب أعبده، قال صحيح بس لا ما لي خلق. يا سلام، هذا مسلم؟ هذا ليس بمسلم. مجرد إقرار ما ينفع، لابد مع الإقرار القيام بعبادة الله. فلذلك رب العالمين أمرنا أن نعبده، فقال: واعبد ربك حتى يأتك اليقين. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن أقر بعبادة الله واستحقاق الله للعبادة وأنه المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له وما قام وعبده، هذا ليس بمسلم. لابد من عبادة الله. ولذلك رب العالمين يقول إيش؟ واعبدوا الله، إياك نعبد إياك نستعين، واعبد الله لا تشرك به شيئا، واعبد ربك حتى يأتك اليقين. يعني كما لو قال أنا أعرف أن لك حق علي، صح طالبني فلوس، طيب عطني لك حق بس ما نعطيك، إيش الفائدة؟ إذا أنت تقول لله حق علي نعبده ثم ما تقوم بعبادته فأنت المعرض، ما ينفعك هذا الاعتراف. لابد مع اعترافك بعبادة الله أن تقوم وتعبده سبحانه وتعالى. فمن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك، ومن أقر بعبادة الله ولم يعبد الله فهو المعرض، أيضا هذا كافر. إذن من هو الموحد الذي يقر بعبادة الله ويعبده وإيش وحده لا شريك له؟ هذا التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وأن تكون هذه العبادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعبد الله بهواك. فلذلك ربنا جل وعلا يقول ماذا؟ يقول فاستقم كما أمرت، مش كما تهوى، ليس على ذوقك، ليس على هواك، يتهيأ لي يتراول لي، لا لا لا، تعبد الله كما أمرك الله، تعبد الله كما أمرك الله. فلذلك أمرنا بالاستقامة، يعني كما أمر الله عز وجل، فاستقم كما أمرت. فمن أقر بالعبادة لله وعبد الله لكن على هواه فهو المبتدع، والبدعة أخت الشرك. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، على كيفك. لا، وإنما تعبد الله كما أمرت، هنا تتحقق العبودية، تعبد الله وحده لا شريك له كما أمرت على سنة رسول الله، تكون عبدا لله عز وجل. فالأمر طويل، أمر كبير، أمر جلل. فلذلك لو قضيت عمرك كله في تحقيق العبادة لله تعلما وتمسكا وتطبيقا، ليس بكثير، أصلا ما جئت للدنيا إلا لتعبد الله وحده لا شريك له. فلا بد أن نتقن هذا وأن نسعى إليه، ثم هذا الأمر ممكن يتفلت منك، ممكن ينقص منك، فأنت دائما بين زيادة ونقصان. التوحيد ليس كتيب تقرأه ثم تنصرف، قرأنا التوحيد قبل 20 سنة وبعدين، لا، التوحيد لابد أن يكون معك صباحا مساء ليل نهار حتى تلقى الله وأنت موحد. والتوحيد قابل للزيادة والنقصان، ممكن توحيدك يزيد، ممكن ينقص، بل ممكن يذهب، ممكن إنسان يوحد الله ثم يذهب توحيده وينتكس ويعود إلى الشرك، هذا ممكن أيضا، لا سيما في زمن الفتن. فلذلك أنت لازم تمسك توحيدك، تمسك دينك، الدين رأس المال، فاستمسك به، فضياع من أعظم الخسران، ممكن يضيع دينك بأي لحظة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ممكن إذا ما قفت على دينك ممكن يفتلت منك. شوف كيف وعي راعي إداري الضغطة وسكرة ورصيدة وملابسة وسيارته وزيت السيارة لاحظ دينك وتابع دينك، الدين رأس المال. فالتوحيد ممكن يذهب منك في أي لحظة إذا ما حافظت عليه، إذا ما قويته ممكن يذهب منك. التوحيد ليس كتيب، ليس درس، التوحيد دين الله كله، خلقت من أجله. أسأل الله أن يتمم علي وعليكم فضله العظيم ويجعلنا من الموحدين. نتبع القدر، أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.